كنا وصلنا للإصحاح الخامس من سفر الرؤيا. بيقول: ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختوم؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ورأيت وإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة عيون، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أو قسيسا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها. سمعتها قائدة للجالس على العرش والخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والكهنة الأربعة والعشرون خروا ساجدين للحي إلى أبد الآبدين. الحديد سفرا مكتوبا، لعل هذا السفر خاص بالمستقبل وما ينبغي أن يكون بعد هذا. يعني ما هو كائن؟ كان كل واحد بيقدر يعرف ويسمع، ويوحنا رأى ونظر، لكن بالنسبة للأبدية لمصير كل واحد لمصير العالم فيما بعد للدينونة لم يستطع يوحنا أن يعرف، وكان هذا السفر مختوما بختوم سبعة. ختوم سبعة يعني منتهى الكتمان، منتهى السرية، لا يعرف أحد. رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا. كون ان هذا السفر على يمين الجالس على العرش معناها أهمية هذا السفر القصوى، إنه على يمين العرش الإلهي. يعني مسائل واخدها ربنا بمنتهى الأهمية ومنتهى الاعتبار الشديد، سفرا مكتوبا من داخل ومن خارج. ومن خارج في ناس قالوا ان ربما هذا السفر يرمز للنبوات الموجودة في العهد القديم والعهد الجديد الخاصة بالعالم ونهايته، واحد العهدين يمثل الخارج والعهد الاخر يمثل الداخل، ولكن لعل هذا السفر مكتوب من داخل ومن خارج، يعني مليان بالكتابة ومختوم بسبعة ختوم. لذلك إذا لم يستطع أحد أن يفسر شيئا في نبوات سفر الرؤية فليتضع، لأن السفر مختوم بسبعة ختوم، ولأنه لم يستطع أحد لا في القوات السمائية والأرضية أن يفك ختومه السبعة. يعني مش عيب أبدا إن الواحد في بعض أمور يقول إنه لا يعرف. هذا السفر وقف أمامه القديس يوحنا الإنجيلي كجاهل لا يعرف. هذا السفر وقف أمامه القديس يوحنا الإنجيلي كجاهل لا يعرف، وتساوى معه في عدم المعرفة الأربعة والعشرون قسيسا القديسين الذين يمثلون كهنوت العهد القديم والعهد الجديد، ويمثلون القيادة الروحية في كنيسة العهد الجديد وكنيسة العهد القديم. الكل لم يستطع أن يفك هذه الأختام السبعة. هذا يظهر لنا أن بعض النبوات ليس في مقدورنا أن نعرفها، لا نحاول بالحق والباطل أن إحنا لازم نعرف تفسير كل نبوة. ربما في هذا نكون كمن يرتقي فوق ما ينبغي، لأن دي حاجة مش معقولة. في حاجات مختومة بسبعة ختوم. إذا كان الأمر بهذا الشكل يبقى أيضا معرفة الغيب والمستقبل مفروض إنها مختومة بسبعة ختوم. إذا جالك واحد وقال لك أنا هشوف لك بختك بالفنجان، أو هشوف لك بختك بالكف، علم الكف، أو أشوف لك بختك بالأرواح، وأشوف لك المستقبل بالتلوين المغناطيسي، فأعرف أن كل هذا غير معقول، لأن في أشياء خاصة بالمستقبل مختومة بعد ختوم، ولا يعرف الغيب إلا الله وحده. معرفة البشر أيا كانت هي معرفة محدودة حتى بالنسبة للبشر القديسين. في الأمور الروحية حش الإنسان يدعي المعرفة بكل شيء. حتى الملائكة في السماء لم تكن تعرف، لأن بيقول رأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه. فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض، يعني هذه الأمور كانت فوق معرفة السمائيين، لم يستطع أحد في السماء وفوق معرفة الأرضيين، لم يستطع أحد على الأرض وفوق معرفة الشياطين الذين هم تحت الأرض أيضا، فيش حد يعرف خالص، لا بشر ولا ملائكة ولا شياطين. فلا يصح إطلاقا أن احنا ندعي المعرفة بأمور فوق طاقتنا. في أمور احنا ما نعرفهاش، ما يعرفهاش غير ربنا وحده. وكون ان واحد يحاول ان يعرف الامور الخاصه بمستقبله يبقى كانه بيلجأ لقوه غير قوه الله، وهذه القوه ايضا لا تعرف. بيقول رايت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم، وهذا يظهر لنا ان الملائكه عباره عن درجات وليس كل الملائكة في درجة واحدة. لم يستطع أحد أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه، فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. كون إن يوحنا الحبيب يصل به التأثر إلى البكاء من أجل أن ما فيش حد عرف يفك السفر، فهذا يدل على مقدار حساسية هذا الرسول العظيم، مقدار حنوه، مقدار عاطفته الطيبة، لأن يوحنا الحبيب كان رجلا يتأثر بسرعة ويحن بسرعة ويعطف بسرعة. يوحنا الحبيب كان أكثر الرسل كلاما عن المحبة، كان إنسانا رقيقا للغاية ولطيفا للغاية. لما وجد الكل عاجزين عن فك السفر ظل يبكي كثيرا متألما من أجل هذا الوضع. فيه ناس لما يشوفوا غيرهم مش قادرين يعرفوا ينتقدوا غيرهم، يقول ازاي فلان مش عارف، ازاي فلان مش قادر يفك السفر، ازاي مش قادر يفك الختوم. اما يوحنا فلما وجد غيره مش عارف بكى وظل يبكي كثيرا. بكاء يوحنا أثر في كثيرا من ناحية معينة، إني رأيت إنسانا يبكي في السماء إلى جوار عرش الله. دي مسألة مؤثرة فعلا، مفروض أن فوق ما فيش بكاء، إذا كان مجرد الفردوس موضع التقاء المؤمنين بنقول عليه الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنفذ، ومفيش فيه بكى. أمال إلى جوار عرش الله فيه واحد بيبكي، دي معناها إن هو في غاية التأثر وفي عمق الانفعال، لأن مفروض أن سعادة القرب من عرش الله تطغى على كل حزن. إنسان يكون جنب عرش الله وبيبكي، دي مسألة ما في الشك أنها مسألة مؤثرة. ويوحنا لم يكن يبكي من أجل نفسه، كان يبكي من أجل غيره، إنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفك ختوم السفر، لم يوجد أحد مستحقا فبكى. كثير من الناس إذا صدموا بهذه الحقيقة ليس أحد مستحقا، ينتقدون غير المستحقين. أما يوحنا فإنه بكى، ظل يبكي ويقول فصرت أنا أبكي كثيرا. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. المسألة دي تظهر لنا أيها الأخوة حنو الناس التمائيين. واحد من الشيوخ شاف يوحنا بيبكي فرح يعطف عليه، يطبطب عليه، يقول له: لا يا حبيبي ما تبكيش، هذا هو الموضع الذي هرب منه البكاء والتنهد والحسرة. أولاد الله القديسون لا يحتملون أن يروا شخصا يبكي. عندما بكت مريم المجدلية قال لها الملاك: لماذا تبكين؟ وحاول انه يخفف عنها. ياريت يكون لينا عطف على دموع الباكين. السمائيون يتأثرون كثيرا من هذه الدموع التي تسفك وتسكب من أجل الله. قال له: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا. ما تبكيش ما دام المسيح منتصر، ما تبكيش لأن المسيح قادر أن يغلب. إن كان لم يستطع أحد مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض أن يفك الختوم، فالمسيح يقدر. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. عندما يعجز الكل، القوات السمائية والأرضية، الله لا يعجز. فلا تبكي، لقد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا، هو قادر أن يفك هذه الختوم. عندما يقع واحد منكم أيها الأخوة في مشكلة ويجد المشكلة لا حل لها ويجدها قد ختمت بختوم سبعة ولم يستطع أحد من السمائيين ولا من الأرضيين أن يفك ختومها، فلا يبكي، لقد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. الله قادر أن يحلها، والله قادر أن يفك ختومها. يوحنا الحبيب كان في الحقيقة وقع في إشكال بسيط، على الرغم من قلبه الواسع ومن قداسته العظيمة. هو خلى نطاق تفكيره محدود في المخلوقات، محدود في كل خليقة على السماء أو على الأرض أو تحت الأرض، لكن لم يفكر وقت ذاك فيما هو أعلى من هذا. فجه الشيخ أحد الشيوخ 24 فكروا، قال له: ليه يا حبيبي بتبحث في المخلوقات؟ ليه بتفكر في من في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض؟ طب ما فكرتش ليه أيضا في الأسد الذي خرج من سبط يهوذا؟ دي مسألة مهمة بالنسبة لنا، إن إحنا لما تضيق الأمور بالنسبة لكل خليقة باب ربنا مفتوح، ويستطيع الله أن يحل هذه المسائل. فما تنظروش بس للخلائق سواء كانت سمائية أو أرضية، ربنا قادر أن يحل أشياء كثيرة. وين هذا أيضا أن هذا الأسد الخارج من سبط يهوذا كان أعلى من جميع السمائيين وأعلى من جميع الأرضيين، أعلى من الكل لأنه فوق الكل، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود، هو من نسل داود وهو أصل داود، هو نسل وأصل، نسل من الناحية الجسدية وأصل من الناحية اللاهوتية. لا تبكي، ده يورينا ان الناس اللي في السماء غير غافلين عن الناس اللي في الارض. يعني نحن لا نعيش وحدنا على الارض، انما في صلة متبادلة بيننا وبين السمائيين. هؤلاء السمائيون يحسون بإحساساتنا وينفعلون بحياتنا. أرواح الذين انتقلوا بينهم وبيننا عاطفة. لما شافوا يوحنا بيبكي يقولوا، قالوا له ليه بتبكي، ما تبكيش، قوم يعطفوا عليه. لاحظوا أن هذا الشيخ دخل لمساعدة يوحنا دون أن يطلب منه يوحنا معونة، عطف على يوحنا دون أن يطلب يوحنا عطفا، لأن أرواح الذين انتقلوا، أرواح الذين تركوا هذا الجسد وعاشوا في العالم الآخر، هي أرواح عطوفة ترقب البشر وتحن عليهم وتقدم لهم معونات وتخدمهم بقدر الإمكان. ليسوا منفصلين عنه، بيننا وبينهم رابطة. وإلا هذا الشيخ إيه اللي دخله في الموضوع وليه راح ليوحنا وكلمه؟ لاحظوا إن هؤلاء الشيوخ 24 دول بشر زينا، بدليل إنهم قالوا فيما بعد، قالوا مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. يبقى هم بشر بيقولوا للخروف المذبوح مستحق أنك أنت ذبحت لأجلنا واشترفنا من كل لسان وقبيلة وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. يبقى دول بشر. فهؤلاء البشر اللي فوق اللي انتقلوا وسابوا الأرض بينهم وبين الأرض صلة وتعاطف ومحبة. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبع. مش ممكن أحد يقدر يفك الختوم إلا شخص منتصر، شخص غلب قبل كده، غلب العالم وغلب الخطية وغلب الموت. دي نقط ما ننساهاش، غلب العالم وغلب الخطية وغلب الموت. كلمة أسد في القوة في الرئاسة وليس في الشدة والوحشية، لأن دايما كل تشبيه بنأخذ منه الناحية المناسبة. يعني لما قيل عن الشيطان إنه مثل أسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، شبه الشيطان هنا كالأسد في الوحشية والافتراس. لكن لما شبه المسيح بالأسد، شبه بالأسد في القوة والرئاسة والسلطان والهيبة والوقار والملكوت، لأن الأسد ملك على سائر الحيوانات. لاحظوا أنه شبه هنا بأسد وبخروف المذبوح في نفس الكلام، لأن بيقول رأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. فالمسيح في نفس الإصحاح شبه بأسد وشبه بخروف مذبوح، حمل مذبوح. شيء جميل جدا ان الاسد يستطيع ان يكون حملا في نفس الوقت، يكون اسدا في قوته وسلطانه وملكه وهيبته، ويكون في نفس الوقت حملا في وداعته وفي هدوئه وفي اتضاعه وفي بذله نفسه عن الآخرين. أسد وحمل، كان المسيح أسدا وحملا في نفس الوقت. فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبعة عيون، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. خروف قائم كأنه مذبوح، يعني إحنا مش ممكن أبدا هننسى ذبيحة المسيح عنا حتى في السماء، يكون قائما كأنه مذبوح. الذبيحة هي التي تشفع فوق في السماء. قائم مذبوح يمثل الموت عنا، وقائم يمثل الحياة والانتصار على الموت، الاثنين مع بعض، مذبوح وقائم. هو ذبيح ولكن الموت لم ينتصر عليه في ذبح. بعد قرون، القرن في تشبيهات الكتاب المقدس يرمز للقوة، يرمز للقوة. سبعة قرون يعني كمال القوة، عدد سبعة يرمز للكمال والقرن يرمز للقوة. خروف له سبعة قرون يعني له يعني كامل القدرة، يعني كامل القوة، ومع ذلك ذبح بإرادته، ذبح بإرادته لأن له القوة. وله سبعة عيون هي سبعة أرواح الله، احنا قلنا ان روح الله بيرمز إليه بالسبعة في كامل أعماله وفي كامل قدرته وفي كامل معرفته. سبعة عيون يرى كل شيء ويعرف كل شيء. وكون أن يكون له هذه السبعة العيون التي ترمز إلى روح الله في كماله، معناها ثبات الابن في الروح القدس، له روح الله. هو أخذ السفر من يمين الجالس على العرش، وأخذ السفر لأن معرفته فوق الكل. يقول الكتاب المدخرة فيه كل كنوز العلم والمعرفة، وهو أيضا أقنوم المعرفة. حكمة الله، خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، أمام هذا الحمل هذا السجود رمز ايضا للاهوته ان قوات السماء والارض سجدت له. ولهم قيثارات وجماس من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. دي على 24 شيخ. هنا برضو الواحد يقف شوية ويقول ما معنى ان هؤلاء الشيوخ لهم جامات فيها بخور هي صلوات القديسين؟ كيف يمكن ان صلوات القديسين تصعد الى فوق في المجامر اللي موجودة في ايدي 24 قسيس؟ الا لو كان هذا الامر ايضا يدل على الشفاعة، ان هؤلاء الشيوخ يحملون صلوات الناس لكي يوصلوها الى الله. وده سؤال برضو ممكن ان يوجه للاخوة البروتستانت، ما علاقة هؤلاء 24 قسيس بصلوات القديسين؟ ايه اللي بيخلي صلوات القديسين لا تدخل مباشرة الى العرش، وانما تذهب الى هذه الجامات 24 ويصعدها هؤلاء الشيوخ الى الله؟ سؤال يتمنى الواحد يعرف اجابته. يعني ايه اللي دخل صلوات القديسين في جامات الشيوخ 24؟ نقوله تاني وقت، ايه اللي دخل صلوات القديسين في جامات الشيوخ 24؟ وليه ما يكونش الانسان صلاته تروح مباشرة كده ما تمرش على الجامات 24؟ عشان كده في الكنيسة في رفع بخور باكر وبخور البولس وبخور الابراكسيس ينزل الكاهن بالمبخرة، وأثناء ما بينزل بالبخرة كل واحد يصلي ويجمع الكاهن كل صلوات هؤلاء الناس في البخرة ويصعد بها إلى المذبح ويقول يا الله الذي قبل إليه اعتراف اللص اليمين اقبل إليك اعترافات شعبك. يجمع صلوات جميع الناس في هذه المبخرة لكي تصعد إلى الله كرائح البخور. ياريت انتوا في الوقت ده والكاهن بيمر بالمبخرة يكون كل واحد يقدم صلواته إلى الله لكي تجمع هي أيضا وتدخل في الجامات 24. ما معنى إن صلوات القديسين تصعد إلى الله كرائحة بخور؟ صلاة القديسين صلاة يشتمها الله كرائحة زكية تدخل إلى الله كنسيم عطر يبهج الرب ويفرحه. صلوات القديسين مثل البخور لأن البخور دائما صاعد إلى فوق. التراب بينزل لتحت، الفحم اللي في المضمرة بيتحول إلى تراب وبينزل لأسفل، لكن البخور دائما صاعد إلى فوق، دائما باستمرار صاعد إلى فوق. فصلوات القديسين بتشبه بالبخور لأنها دائما صاعدة إلى فوق، وصلوات القديسين بتشبه بالبخور لأنها زكية الرائحة، يشتم الله منها رائحة الرضا. وصلوات القديسين بتشبه برائحة البخور لأن البخور يحترق بالنار ثم يصعد إلى فوق، ولا يمكن يصعد إلى فوق إلا إذا احترق وانتهى كبخور وتحول إلى رائحة. كذلك القديسين يسكبون ذواتهم سكيبا، وذواتهم المسكوبة تصعد إلى فوق. نفوسهم التي يعمل فيها النار، محبة الله التي مثل النار، تحول صلواتهم إلى بخور. صلوات القديسين تدخل في المجمرة الذهبية، تدخل في النار الإلهية، تشتعل وتفوح وتصعد وتنتشر وتدخل إلى عرش الله. هل صلاتك أيها الأخ المبارك مثل صلوات القديسين التي هي مثل رائحة بخور؟ في القديس ماري أغريس بيقول صلاة الغضوب مثل بخور نجس غير مقبول. صلاتك تكون رائحة بخور إذا كانت مثل البخور، فيه المسك واللبان والميعة والسليخة، فيها الإيمان، فيها الرجاء، فيها الخشوع، فيها الحب، فيها الاتباع. صلاة لها صفات مقدسة تصعدها كرائحة بخور أمام الله. هذه الصلوات التي صعدت إلى فوق إلى جوار العرش الإلهي هي صلوات القديسين. طب وغير القديسين هل تصعد صلواتهم؟ الكتاب يقول صلاة الأشرار مكرهة للرب. صلاة الأشرار مكرهة للرب. ليست كل صلاة تستطيع أن تدخل إلى العرش الإلهي. عشان كده إحنا بنصلي ونقول فلتدنو وسيلتي قدامك ولتدخل طلبتي إلى حضرتك. ياريت الطلبة بتاعتي تدخل لحد عندك. في صلوات ما بتصعدش لربنا، في صلوات كلها خاصة بأمور أرضية تظل ملتصقة بالأرض وبالتراب ولا تصعد إلى فوق. في صلوات تطلع لفوق يجذبها البر الذاتي ومحبة المديح وينزلها لتحت، زي الإنسان اللي بيصلي من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يأخذ مديحا من الناس وإعجابا من الناس بصلاته. تيجي تطلع لفوق تجذبها محبة المجد الباطل وتنزلها لتحت، تقول لها أنت صلاة ترابية خليكي في التراب، ما تقدريش تطلعي لفوق. في صلوات ما تطلعش لفوق إذا كانت صلوات خالية من المحبة، زي واحد يقف ويقول يا رب فلان عمل فيا وسوى، يا رب اعمل فيه وسوي فيه، وبعدين الصلاة تيجي تطلع لفوق يقول لا، الحقد والغيظ ينزلها لتحت يقول لها انت مش صلاة سمائية، ما تقدريش تطلع لفوق. الصلاة اللي تطلع لفوق تكون خفيفة كده، كلها حب، كلها حب، كلها عطف. لذلك أكثر صلاة تطلع لفوق هي صلاة الإنسان من أجل أعدائه، يصليها من أجل الذين يسيئون إليه، كما قال السيد المسيح أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. صلاتك من أجل المسيء إليك تطلع لفوق كده على طول. تدخل إلى عرش الله لأنها مثل صلاة القديسين، زي القديس استفانوس وهم بيرجموه قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. لازم صلاتك علشان تبقى رائحة بخور لازم تكون فيها المسك واللبان والمر والميعة والسليخة والعطور والأطياب. صلاة مقدسة صاعدة إلى فوق. في إنسان بيصلي من شفتيه فقط، كما قال الرب هذا الشعب يعبدني بشفتيه،
أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الصلاة التي تخرج من الشفتين وليس من القلب صلاة لا يمكن أن تصعد إلى فوق، لا يمكن أن تدخل إلى عرش الله، لأنها ليست من القلب. تقول طب يعمل إيه الشرير إذا صلى؟ إذا كان الشرير هذا أو الخاطئ منسحقا في صلاته، تائبا في صلاته، يتكلم من مرارة قلبه المحتج على خطيته النادم على سقوطه، فإن هذا الانسحاق وهذه التوبة وهذا الندم يكون رائحة بخور تصعد إلى الله. في هذه الحالة لا يكون الشرير شريرا، لأن التوبة تغير قلبه من شرير إلى قديس. ما نقولش دي صلاة شرير، مثل صلاة العشار الذي وقف من بعيد لا يجرؤ أن يرفع عينيه إلى فوق، منكس الرأس إلى أسفل وقرع صدره وقال ارحمني يا رب فإني خاطئ. يكفي هذا. وكما قال اللص اليمين في انسحاق اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هذه هي الصلوات التي تصعد إلى فوق كرائحة بخور. إن الإنسان يصلي صلاة طاهرة لكي تصعد هذه الصلاة إلى فوق. ولذلك قيل إنها صلوات القديسين. تستطيع صلوات القديسين أن تهز السماء هزا. عندما صلى الرسل تزعزعت جدران الحجرات التي كانوا يصلون فيها. الصلاة الطاهرة تكون أمام الله رائحة بخور. في ناس حياتهم كلها تبقى رائحة بخور وتصعد إلى فوق. لعلي أكون قد قلت لكم شيئا يشبه هذا في تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد، عندما تأملنا في الآية التي تقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. في ناس ليست صلواتهم فقط رائحة بخور، وإنما حياتهم كلها رائحة بخور. هؤلاء 24 شيخا لهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا، هي صلوات القديسين. طب كويس، عبارة ان ليهم جامات من ذهب، ذهب يعني غالية الثمن، يعني صافية، يعني لها قيمتها، ترمز الى الاشياء الثمينة. طب ايه القيثارات دي؟ الناس في السماء مش بس عندهم جامات مبخرات من ذهب بتطلع بخور، هي صلوات القديسين، عندهم ايضا قيثارات. كل واحد فيهم عنده قيثارة يرتل لحنا لله وأغنية جديدة للرب ويتغنى بجمال الرب وبجمال ملكوته وبجمال صفاته. إن كنت أيها الأخ الحبيب في هذه الأرض لم تعرف الموسيقى بعد، ولم تعرف الألحان، ولم تعرف القيثار والمزمار والعشرة الأوتار، فستتعلم هذه الموسيقى فوق. هتجد حياتك كلها أنشودة موسيقية في السماء، تجد حياتك لحنا
وتجد تسبيحك انشودة، وتشعر ان لك قيثارات من ذهب. انا اتخيل واحد زي داود النبي ده لما يطلع فوق وراجل مولف على القيثار والمزمار ويقف قصاد ربنا كده يغني ربنا كده. في ناس بيغنوا للي على الارض يبسطوهم، امال اللي بيقف يغني قصاد ربنا ده يبقى ايه ده؟ يقول لي ربنا استنى يا رب لما اقول لك غنيه ولطيفه العب لك على القيثار والمزمار واطربك باللحن الجميل والموسيقى الحلوه دي. تورينا ان ربنا برضه يحب الموسيقى ويحب الالحان ويحب الغنى، بس مش بتاع الارض، مش الحاجات العالميه الممزوجه بالجسد وممزوجه بالمشاعر المشاعر الارضيه الجسدية. احنا فوق مش هيبقى لينا هذه الاجساد المادية، لكن ناس بيغنوا لله اغاني روحانية. بيقول ايه الكتاب؟ بيقول بمزامير وتراتيل واغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب. وداود النبي بيقول سبحوا للرب تسبيحا جديدا، وفي بعض الترجمات غنوا للرب أغنية جديدة. الله الذي يحب النشيد ويحب اللحن ويحب الموسيقى، الله هذا عندما خلق الإنسان خلق له آلة موسيقية لا يوجد لها مثيل في كل الآلات، اللي هي الموسيقى الصوتية. عشان كده الكنيسة عندنا بتهتم بالألحان الصوتية أكثر من الألحان الآلية، يعني الصوت هو اللي يزيد على الموسيقى. غلطة طبعا من الشمامسة أو المعلمين اللي يمسكوا الدف والفريانتو ويقعدوا يهيصوا هيصة كبيرة تغطي على الصوت. موسيقى الصوت أحسن من موسيقى القيثار. الأوتار الصوتية اللي ربنا خلقها في الإنسان أجمل بكثير من أوتار أي آلة موسيقية. طبعا مش جميع الناس عندهم هذه الموهبة، لأن في ناس أصواتهم يعني ما عندهمش الموهبة دي يعني أقصد، لكن في السماء هتبقى يبقى الكلام اللي الواحد يقوله من قلبه لربنا عند ربنا أحسن من أي موسيقى. تصوروا لما أم عندها عيل صغير بيكلمها وهو طفل، يبقى الكلام خارج من بقه كده من كأنه في أذن أمه كأنه أحسن لحن في الدنيا. يعني لو جابوا لها أعظم المغنيين والمغنيات يقولوا لها كلام، يبقى عندها الكلمتين الحلوين اللي بيقولهم الطفل الرضيع ده أحسن في أذن أمه، أحسن موسيقى في الدنيا دي. كذلك الإنسان اللي بيصلي من قلبه صلاته بتبقى في أذن الله نغمة موسيقية جميلة، نغمة موسيقية جميلة. ما يهمش جمال الصوت الأرضي الطبيعي، لكن هي تخرج كلحن كده، اللحن بتاعها مش هزات الدوري مي فاصول دي، لا دي تتبص تلاقي هزة بتاعت تواضع وهزة بتاعت خشوع وهزة بتاعت حب وهزة بتاعت إيمان، والهزات دي كلها بتعمل سلم موسيقي آخر يصعد لربنا. ربنا ما هو ليه سلالم موسيقية أخرى غير السلالم اللي بيدرسوها في معاهد الموسيقى. يعني السولفيج بتاعته تختلف عن الحاجات الأرضية دي. فهنا بيقول 24 قسيسا يحملون قيثارات من ذهب، قيثارات من ذهب. أنا أتصور السماء عبارة عن فرقة موسيقية كلها قاعدة تغني كده، فرقة موسيقية قاعدة تغني، وبعدين الناس اللي قاعدين في الجحيم
يبقوا قاعدين تعبانين، لا عارفين يغنوا ولا عارفين يرتلوا، وشايفين الناس دول مبسوطين وفي ايديهم القيصارات وفي ايديهم اناشيد، ودول قاعدين في تعبهم. صدقوني ربما يكون اكثر تعب للناس اللي في الجحيم هو انهم محرومين من الفرح اللي موجود في السماء في مجمع القديسين. هم ملهمش قيصارات. لما الناس كانوا في سبي بابل بيقولوا ايه؟ بيقولوا علقنا قيصاراتنا على الصفصاف. ما قدروش على الصفصاف، هناك علقنا قيصاراتنا، لأنه سألنا الذين سبونا أقوال التسابيح فقلنا كيف نستطيع أن نسبح، أن نغني أغنية الرب في أرض غريبة؟ إزاي؟ ما نقدرش. لا استطاعوا أن يغنوا ولا استطاعوا أن يستخدموا قيثاراتهم لأنهم تعبانين. النفس الخاطئة هي نفس حزينة كئيبة لا تستطيع أن تغني. تقول لي يا عم سيبك من الكلام ده، هو حد فرحان إلا الخطاة وقاعدين يغنوا؟ الفم من بره بيغني وفي القلب كآبة وحزن عميق. وممكن الإنسان يغني وعندما يخلو إلى نفسه يبكي على غناه. مفيش أغنية من القلب. الشخص الروحاني هو الذي يغني للرب أغنية جديدة، أما الذي يغني على ليلاه أو يغني على بلواه فهو إنسان تعبان ما بيقدرش يغني للرب. غنوا للرب أغنية جديدة، غنوا للرب أغنية جديدة. حاولوا أيها الأخوة في هذه الأيام المقدسة أن تصنعوا لكم قيثارات ذهبية، قيثارات روحانية تغنوا بها أغاني روحانية للرب بمزامير وتسابيح وأغاني روحانية مترنمين في قلوبكم للرب. أنا آسف إن أنا طولت عليكم، اتفضلوا نصلي.